والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، حب الأوطان غريزة مغروسة في النفوس وفطرة جبل الله الناس عليها، وما من إنسان إلا وهو يعتز بوطنه، لأنه مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده. حتى الحيوانات أجلكم الله لا ترضى بغير وطنها بديلا، ومن أجله تضحي بكل غال ونفيس. فالطيور تعيش في أماكنها وأوكارها لا ترضى بها بديلا ولو وضع تحتها الحرير، والأسماك ربما تقطع آلاف الأميال لتعود إلى أماكنها وإلى مواقعها الأولى. بل إن بعض المخلوقات إذا تم نقلها عن موطنها الأصلي فإنها تموت. فالكل إذن يحب وطنه، والجميع يحن إلى أيام الصبا ومراتع الشباب، ولو كانت بلاده قد ينقصها شيء من حسن الطبيعة وجمال المغاني، إلا أن الحب قد تعلق بهذه الأرض وبتلك الديار، ولو حصل فيها شيء من النقص كما قلت أو شيء من الجور من أهلها ومن قاطنيها. بلادي علي عزيزة، بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. ومفارقة الوطن عباد الله قطعة من العذاب، لا يعرف هذا إلا من جربه. فحين يسافر المرء عن وطنه وعن أهله وأحبابه وأبنائه، ولو أوتي الدنيا كلها، يبقى حنينه وشوقه إلى بلاده وإلى أهله. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الشوق إلى مكة حين غادرها إلى المدينة بعد أن أذن الله له في الهجرة. وكان حبه صلى الله عليه وسلم لمكة باديا طافحا يعلمه كل من حوله. عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال، يخاطب مكة وينظر إليها ويتذكر أيام الصبا، يقول صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وفي رواية الطبراني أنه قال صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وهو يتذكر ويتشوق إلى أرضه الأولى، قال عليه الصلاة والسلام في دعاء له: اللهم اجعل في قلوبنا من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حب مكة. وفي هذا الصدد تحكي لنا عائشة رضي الله عنها قائلة: لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعك أبو بكر وبلال، أصابتهم حمى يثرب. تقول: فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ يصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وبلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. تقول عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحالهما، وهما يشتكيان المرض ويتذكران مكة وما فيها، فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة بحال أبيها وحال بلال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. والحديث رواه البخاري. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم حبه للمدينة حبا شديدا، وقد استجاب الله دعاءه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا غادر المدينة لغزوة أو مشاركة مع أصحابه عاد إليها وهو متشوق يحن إليها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، يعني أسرع بها، وإن كانت دابة حركها. قال ابن حجر في فتح الباري: فيه دلالة، أي هذا الحديث، على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ولذلك لما كان الخروج من الوطن أمرا قاسيا وصعبا على النفس، كان ذلك من فضائل المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، ضحوا بأعز ما يملكون وبأغلى ما يحبون من أجل الله ورسوله، فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم بذلك، فقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال أهل الأدب: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. كل هذا عباد الله يوضح لنا بجلاء ويبين لنا أن الوطن وحب الوطن قضية لا نزاع فيها، وأنها كما ذكرنا في أول الخطبة فطرة فطر الله الناس عليها، وشيء مغروس في داخل النفوس. وهذا يعني أن للوطن حقوقا عظيمة يجب علينا أن نتعرف عليها حتى ندرك كيف يمكن لنا أن نحافظ على الوطن وعلى ممتلكات الوطن. وهناك من الضوابط والتنبيهات ما لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نغفله، خاصة مع اختلاط الأوراق ومع كثرة ادعاء حب الوطن. وقد دخل في هذا الباب من دخل ممن له من المقاصد ما الله به عليم. أما أول الضوابط وأهمها، فإن حب الوطن وإن كان أمرا طبيعيا وأمرا شائعا ولا يلام الإنسان عليه، إلا أنه مع ذلك كله لا يجوز أن يكون حب الوطن أعظم من حب الله ورسوله. فحب الله ورسوله مقدم على كل حب، مقدم على حب الأوطان وحب الأولاد وحب الزوجات وحب الأنفس أيضا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فحب الله مقدم على كل حب. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. مهما كان حب الشيء في قلبك لا ينبغي أن يرى الله في ذلك القلب شيئا أحب إليه من حبك لربك وحبك لرسولك صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا تعارض حب الوطن مع حب الله ورسوله فحب الله مقدم على حب الأوطان. ألستم ترون يا عباد الله أن شريعة الإسلام قد أوجبت الهجرة من البلاد التي لا يمكن المرء أن يؤدي العبادة فيها إلى بلاد أخرى؟ إذن فحب الله وشريعة الله مقدمة على حب الوطن. فإذا كان الوطن الذي تعيش فيه لا تقام فيه شعائر الإسلام ولا تستطيع أن تمارس فيه دينك وتقوم بأمر الله كما يجب، عند ذلك يجب عليك أن تتخلى عن عواطفك وعن أشواقك لوطنك وتنتقل إلى بلاد أخرى لتعبد الله تبارك وتعالى فيها. هكذا يجب أن نقول هذا الأمر بوضوح وجلاء. فالقضية الأولى قضية الإسلام التي لا يجب أن يزاحمها أي قضية، والحب الأول يجب أن يكون لهذا الدين قبل أي حب. أما دعاة الوطنية، دعاة التراب الذين يقدمون كما زعموا حب الوطن على حب الله ورسوله وعباده المؤمنين، فهؤلاء شر علينا. يقول أحد هؤلاء من شعراء النصارى العرب الذي يدعو إلى التجمع وإلى الوحدة كما يقول ولو كان على حساب الدين، يقول هذا الشاعر: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، فقد مزقت هذه المذاهب شملنا وقد حطمتنا بين ناب ومن سمي، بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يجمع بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعوذ بالله من حاله ونعوذ بالله من سوء المآل. إن أمثال هؤلاء يعني لهم حب البلاد كما يزعمون كل شيء ولو كان على حب الدين وحب ملة الإسلام. ولهذا فقد رد الشيخ الفاضل الورع عبد الرحمن الدوسري رحمه الله على هذا الشاعر فقال: يقول طويغيت كفور مسير بهدم من الماسون، أخبث مجرمي بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، كذبت بلاد الطين والطين كله مدى الأرض ميراث من الله يا عمي، أسير بها زحفا بدين مقدس وملة إبراهيم أنعم وأكرمي، فداء لها مالي ونفسي وأسرتي لحب إلهي والرسول المعظم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هناك لصوصا يتاجرون باسم الوطن، نعم نعرفهم في لحن القول، يتشدقون بحب الوطن وهم يطعنون الوطن في خاصرته. هؤلاء يضربون ثوابت الدين ويستهزئون بقيم الإسلام ويحاولون أن يغربوا البلاد ويرجعوها إلى ما كانت عليه قبل الإسلام. الجاهلية الجهلاء التي لا تراعي ذمة ولا تحفظ عرضا ولا تقوم بأمر الله كما يريد الله. إن من أعظم الظلم عباد الله أن تختطف الوطنية وأن تبتدع لها المعايير الشكلية ثم يفتن الناس بها ويمتحنون بناء عليها، فمن قام بها فهو المواطن المخلص، ومن تحرج منها فوطنيته مشكوك فيها وولاؤه فيه نظر ولو كان أمينا مخلصا مطيعا بالمعروف. أجل، إن الوطن وحب الوطن لا مزايدة عليه كما قلنا، ولكن ما هو حب الوطن الحقيقي؟ ماذا يعني حب الوطن؟ كل يدعي أنه يحب بلاده، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إن هناك ضوابط ينبغي لنا أن نعرفها وأن نتدارسها لمعرفة معنى المواطنة الحقة. فأول ذلك أن المواطنة وحب البلاد وأهلها من بني جنسك لا يعني أن تبغض إخوانك المسلمين في بلاد أخرى. إن عظمة هذا الدين تتجاوز الحدود الجغرافية لتجعل الرباط الأسمى والأعلى هو رباط الدين. المتاجرون بالوطنية لا يعجبهم مثل هذا الكلام لأنهم عبيد للتراب. أما المسلم فهو يرى أن كل مسلم في الأرض له حق عليه، وأنه يربطه به رباط الدين الذي لا ينفك ولا يتغير ولا يتبدل. أما هؤلاء فلا يعني لهم مثل هذا الكلام شيئا، فهم يتشدقون بحب الوطن ويتغنون به، والله أعلم بما تكنه سرائرهم. غضبت لأمتي ممن يغني لها وفؤاده دنس وحقد يبادلها حديث الحب جهرا، وفي أعماقه خصم ألد على وطنية التفكير قاموا، وتحت غطائها قبضوا ومدوا، وباسم ثقافة العصر استباحوا حمى الفكر الأصيل وعنه ندوا. أقول لهم ثقافتكم هباء وليس لغيمكم برق ورعد. أقول لهم كتاب الله فيكم إلى ينبوعه الصافي المرد. لنا وطنية ليست نشازا فما تجفو الكتاب ولا تند. لنا البيت الحرام لنا حراء نعم ولنا تهامتنا ونجد. لنا أرض الجزيرة قام فيها من الإسلام دون البغي سد. لنا الأقصى لنا شام ومصر لنا يمن وبغداد وسند. لنا الإسلام يجمع شمل قومي وإن ورمت أنوف من استبدوا. هكذا مفهوم الوطنية الصادق. تحب وطنك، تحب أهلك، لكن لا يعني هذا أن تبغض غيرهم أو أن تزدريهم وتنتقصهم. ومما يجب أيضا إيضاحه في باب المواطنة أنها كما قلنا لا تعني ازدراء الآخرين واحتقارهم. يعيشوا من بيننا إخوان لنا لكن ليسوا من بلادنا، فهل يعني هذا أن نقدم غيرهم من أبناء البلد عليهم في حقوق اشتركوا فيها، أو أن نظلمهم ونعتدي على حقوقهم في مقابل مصالحنا الشخصية؟ إنه يوجد مع الأسف أمثال هذه التصورات عند بعض الناس. قد يقع مثلا حادث مرور بين مواطن وبين رجل ليس من أهل هذه البلاد، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان على غير ملة الإسلام، لكن يوجد هناك أناس ينصرون ذلك المخطئ ولا يقومون بأخذ الحق لذلك المعتدى عليه. وهذا موجود، وكثيرون يشتكون من الظلم. وإذا جئت تناصح ذلك الذي انتصر لذلك المخطئ قال هذا ابن بلدي ابن عمي كيف لا أنصره، ويزعم أنه بذلك مواطن صالح. المواطنة تعني الظلم، تعني الاعتداء على الآخرين وأخذ حقوقهم وغمطهم؟ كلا والله، ليست تلك المواطنة وليس ذلك من دين الإسلام في شيء. وكذلك عباد الله، فإن مما يذكر في باب المواطنة والوطنية أنها تعني الحفاظ على البلد بشتى أنواع المحافظة. الحفاظ على البلد يعني أولا الحفاظ على أمن البلد، وأمن البلد مطلب للجميع، بل هو مقدم حتى على نعمة الطعام والشراب. ولذلك فالله عز وجل قدمه في قوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال في دعاء إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فإذا توفر الأمن سهل بعد ذلك كل شيء، لكن إذا اضطرب الأمن فكيف سنعبد الله؟ كيف سنقوم بحاجاتنا الشخصية؟ كيف سنطلب الرزق؟ ولهذا انظر إلى كثير من البلاد التي هي حولنا، لما اضطرب فيها الأمن واختل فيها الأمن انظر كيف حيا حال الناس فيها، لا يأمنون على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا على أولادهم ولا على ممتلكاتهم. فالحفاظ على الأمن إذن ضرورة وواجب على الجميع. وينبغي أن ننبه إلى نقطة مهمة في باب الأمن، أن الأمن بالدرجة الأولى يعني أن نحفظ عقيدتنا من عبث العابثين. هناك أناس يريدون أن يغيروا ثوابت البلاد، بلاد المسلمين، ويغيروا دينهم وعقيدتهم. هؤلاء مفسدون في الأرض، وهؤلاء هم الذين سيجرون على البلد الوباء والبلاء والحروب، فلا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء. هكذا يكون الحفاظ على الأمن. وهذا لا يعني طبعا أن يكون الاعتداء عليهم من قبل الناصحين مباشرة، فإن هذا ليس لهم، وإنما يجب مناصحة أمثال هؤلاء، فإن أبوا فإنه يرفع أمرهم إلى المسؤولين ليتولوا هم بأنفسهم القصاص من هؤلاء أو معاقبتهم. لأن بعض الشباب المتحمس أحيانا ربما يسمع مثل هذا الكلام فيقوم هو بنفسه بأخذ حق الإسلام كما يزعم. ولهذا حصل في بلادنا وفي بلاد كثيرة تفجيرات على أو لأناس ليسوا من المسلمين في داخل بلاد المسلمين، لهم عهود ومواثيق، لكن أمثال هؤلاء الشباب المتحمسين لم يرعوا تلك العهود والمواثيق، وزعموا أنها غيرة لله وغيرة للدين، فقاموا بمثل هذه الأفعال التي لا يقرها الشرع ولا يرضاها الله تبارك وتعالى. إذن فالأمن عباد الله مطلب الرئيس، والمواطنة تعني أن نكون جميعا جنودا لهذه البلاد بل ولبلاد المسلمين جميعا. فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. ندافع عن ديننا، ندافع عن بلادنا، نقدم مصالح بلادنا على مصالح أنفسنا وشهواتنا الخاصة، نقوم بما أوجب الله علينا في أعمالنا وفيما ولانا الله أيا كانت الولاية، صغيرة كانت أو كبيرة. هذه هي المواطنة الصالحة، هكذا يكون حب الوطن حقا. أما التشدق والكلمات التي يقولها من يقولها عبر بعض وسائل الصحافة والإعلام، ثم إذا جئت ونظرت إلى واقعه وجدته يغش في عمله، يسرق من بيت المال، يفعل الأفاعيل، يظلم، يكذب، أي مواطنة هذه وأي حب للوطن هذا؟ نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعبث العابثين، وأن يجعلنا وإياكم جنودا لهذا الدين، ويتوفانا على ذلك، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن حب الوطن يعني القيام بالمسؤولية وحفظ الأمانات وأدائها إلى أهلها، ولا يكون بالعبث بمقدرات البلد. تأتي بعض المناسبات الوطنية فنرى بعض شبابنا وربما فتياتنا أيضا يخرجون إلى الشوارع، وربما يعتدون على ممتلكات الناس ويظهرون الصخب، وترتفع أصوات الموسيقى والغناء، ويحصل من الهرج والمرج والفساد ما الله به عليم، وربما تركت الصلوات وهجرت المساجد بسبب الزحام وكثرة الناس، وكل ذلك بدعوى حب الوطن. أي حب هذا؟ وأي ولاء للوطن يكون بمثل هذه التصرفات الطائشة العابثة؟ هل هذا هو حب الوطن؟ هل هذا الذي أمرنا الله به؟ إن حب الوطن يعني أن تقوم بالواجب الذي أمرك الله تبارك وتعالى. سل نفسك، هل قمت بأداء عملك، دوامك، دراستك كما ينبغي؟ هذه الأشياء هي التي ترفع من رأس الوطن وتجعل بلادنا عزيزة كريمة شامخة، وليس بمثل هذه التصرفات الطائشة. أصبح الواحد منا في ذلك اليوم يخاف على نفسه وعلى أولاده، بل ويتواصى العقلاء بعضهم ببعض، بعضهم مع بعض، بأن لا تخرج هذا اليوم، كن حبيس دارك، فإنك لا تدري ما الذي يكون لك إذا خرجت، وإنه ربما يعتدى عليك ويعتدى على سيارتك. وهذا أمر ليس بالسر، فهو أمر شائع، وقد نبه عليه العقلاء وتكلم عنه المسؤولون، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولا شك أن لذلك أسبابا، من الأسباب غياب مفهوم الوطنية الصادق من كثير ممن يتولون أمر الإعلام والحديث عبر الصحافة والتلفاز، يركزون فقط على جوانب محدودة من الوطنية، وينسون أن الوطن وحب الوطن يعني الحفاظ على ممتلكاته، على مقدراته، على ثوابته. فينشأ هذا النشأ وهذا الجيل وهو يرى أو يحس أن المواطنة تعني الخروج في الشوارع والصراخ والصخب، فيتواطؤون، وربما شيء في النفس. لذلك خرجت هذه الأعداد الكبيرة من أجل التعبير عن حب الوطن. إنها مهزلة، وإنها دليل على الفوضى وعلى نقص الوعي. ولذلك فنحن جميعا مأمورون بأن نأخذ على أيدي هؤلاء بالتوجيه والإرشاد، ومن كانت له ولاية أن يأخذ على أيديهم بالقوة. وهذا يتحقق لك أنت في بيتك يا ولي الأمر، بأن تحرص على أبنائك وبناتك، وأن تعلمهم ما يجب عليهم من حقوق الوطن، وأن تحذرهم من هذه التصرفات الطائشة التي لا تجر على البلاد والعباد إلا الخزي وإلا الفساد. وأخيرا عباد الله، فإن من أعظم ما تحفظ به البلاد، يحفظ به أمنها ورغدها وعيشها وأهلها، أن تحفظ النعمة التي أنعم الله عز وجل على أهلها بها. إننا نعيش مع الأسف في بعض الأحيان ونرى مظاهر يندى لها الجبين وتدمى لها القلوب وتدمع لها العيون، حينما نرى بعض الناس يتعاملون مع نعم الله عز وجل بصورة لا ترضي الله تبارك وتعالى. الأطعمة بعد الزواجات وغيرها من الولائم تؤخذ بكميات كبيرة وترمى في براميل النفايات، وربما يكون أحدنا بجواره جار له لا يعرف طعم اللحم أياما. إن مثل هذه التصرفات والمباهاة بها والتشدق بها، الواحد يأتيه ضيف فيقيم الدنيا ولا يقعدها، ويبالغ ويسرف في الإكرام، والله نهانا عن الإسراف، ولكن من أجل المباهاة ومن أجل أن يقال فلان صنع كذا وكذا. إن هذه النعم إذا لم تحفظ ولم يشكر الله عليها فهي معرضة للزوال. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والشواهد حولنا كثيرة، بلاد كانت ربما أغنى من بلادنا وأهلها يتمتعون بالنعيم والترف، ولكن لما حصل ما حصل من التفريط في طاعة الله عز وجل والكفر بنعمة الله تبارك وتعالى، أحلهم الله دار البوار، فأصبحت فيها حروب طاحنة وبلاء وشر. ونحن والله على خطر، لسنا نزكي أنفسنا، بل هناك مظاهر لولا رحمة الله ولطفه لعاجلنا العذاب والعقوبة. فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر من كفران النعمة، فإنها معرضة للزوال، وأن نحرص عباد الله على الاجتماع والألفة يدا واحدة، لا نتناحر، لا نختلف، لا نتقاتل، نحن وخاصة في هذه البلاد بحاجة ماسة إلى الألفة والتلاحم. الأعداء يحيطون بنا من كل جهة، يتربصون بنا الدوائر، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نكون يدا واحدة وأن نقف في وجه كل من يريد الإخلال بأمن هذه البلاد، سواء كان هذا الإخلال عن طريق أولئك المتطرفين الذين يضربون عقائد المسلمين ويحاولون إسقاط الثوابت ويستهزئون بقيم البلاد، أو أولئك المتطرفون من الجهة الأخرى من الغلاة الذين يزعمون أنهم من المجاهدين في سبيل الله وهم من المفسدين في الأرض. هكذا يجب أن يكون المسلم، ويجب أن نحمي بلادنا وأن نفديها بكل ما نملك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد كل من أراد بنا سوءا. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الرافضة العابثين. اللهم احفظ بلاد اليمن من كيد الصفويين والحوثيين. اللهم احفظها يا رب العالمين، واكفها شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ علينا ديننا وثوابتنا وعقيدتنا، واحفظ علينا أموالنا وأولادنا وأعراضنا. اللهم احفظ علينا صحتنا. اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن يشكرك في السراء والضراء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.